الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن من العمى أن يرى الإنسان الأشياء على خلاف حقيقتها، فعليه أن يعالج نفسه وأن يعيد حساباته وأن يكرر نظراته إلى الأشياء بتؤدة وطمأنينة وبعقل وإنصاف، حتى يدرك الشيء على طبيعته ويراه على حقيقته، فيتعامل مع الأشياء المعاملة المطلوبة المرضية التي تحقق له النفع من وراء هذه الأشياء. وكم حرم الناس منافع لأنهم لم يعرفوا مكانها، ولأنهم لم يدروا عن مواقعها. الإسلام دين سلام، وهو الذي يحقق السلام الحقيقي بين أفراد البشرية جميعا على دين واحد أو على شرائع مختلفة أو على أديان وضعية أخرى مع الدين السماوي بمختلف شرائعه. ولا أعظم من هذا ولا أجمل من هذا، بل ليس في الدنيا مثل هذا، أن يكون هناك نظام بإمكانه أن يجمع الناس في دائرة واحدة مهما اختلفت ألوانهم وأشكالهم، مهما تنوعت لغتهم وألسنتهم، مهما اختلفت أراضيهم وأزمنتهم، يشعرهم جميعا بالأخوة وبالمودة. فليس هناك نظام غير الإسلام ولا مثله يحقق هذا السلام الاجتماعي العظيم الذي لا يترك أحدا إلا وينتفع به. وكثير من الناس لم يدر هذا عن الإسلام، وتخيل أو خيل له أن الإسلام إرهاب وأن الإسلام قتل وعنف، فقام ينادي بذلك عن غير رؤية واقعية، عن غير دراسة متأنية، عن غير نظرة صحيحة، فاتهم الإسلام بما ليس فيه، بل اتهم الإسلام بضد ما فيه، بل اتهم الإسلام بما هو فيه في ذاته في شخصه، هو الذي يدعو إلى الإرهاب، هو الذي يوجد الإرهاب، ذلك الصنف من الناس، ولكن يريد أن يقضي على دين الإسلام الذي يشيع السلام لأنه يخالف أغراضه، يخالف الإرهاب الذي يريده ويريد أن ينشره. فلذلك اتهم الإسلام بما هو نقيصة في ذاته وفي كلماته وفي سلوكياته لكي يبغض الناس الإسلام ويتعاونوا معه على ضرب الإسلام وترك الإسلام والتخلي عن الإسلام، وبهذا يحقق غرضه فيكون هو صاحب القوة وصاحب النفوذ، فيرهب من يشاء ويؤمن من يشاء بزعمه، ولكن هذا أمر يملكه الله سبحانه وتعالى. فمهما قدر البشر فرب القوى والقدر له إرادة عليا وله قدرة غالبة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. دين الإسلام دين سماوي عظيم، جاء به الأنبياء من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه عندهم دين الإسلام أيضا، كما قال ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين واحد، أن أقيموا الدين الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. كل العباد من أول الدنيا إلى آخرها أمرهم الله تعالى أن يستسلموا له وحده وأن يدينوا له وحده، فلا يعبدوا غيره ولا يسألوا سواه. من كان عابدا فليعبد الله، ومن كان سائلا فليسأل الله، فكل شيء من الله ومرجعه إلى الله. بهذا أمرت البشرية بشرائع متنوعة مع أنبياء ورسل متتابعين عبر الزمان، جاءوا تترى وتتابعا عبر عمر الدنيا الطويل، حتى ختمت هذه السلسلة المباركة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء يصدق ما فات، يصدق ما كان من قبله، ويؤكد عليه ويزيد عليه من الرحمات والبركات. جاء بشريعة تتناسب مع حال الناس في آخر الزمان، جاء بشريعة تصلح في حياته وبعد مماته، شريعة تشتمل على معجزتها في داخلها. فالقرآن معجزة ورسالة، هو الرسالة التي بعثها الله تعالى لأهل آخر الزمان وختام الدنيا، وفيها معجزتها. فالقرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولو اجتمعت الجنة والإنس على ذلك، كما قال ربنا سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله في الحروف والكلمات، ولا في النظم والتركيبات، ولا في الأساليب والمعاني والإبداعات، لا يأتون بمثله في المعاني والآداب والتشريعات، لا يأتون بمثله في الهدي والتقويمات، لا يأتون بمثله في أي جانب من الجوانب أبدا. فالقرآن كذلك نظامه، تشريعه، تقنينه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، بل لا يستطيع الإنس والجن معا أن يأتوا له بمثيل. وهذا هو المجتمع البشري، على عرض الأرض كلها حيث لا تحكمه شريعة الله، إنما كل يمشي كما أراد وكل يتدين كما يحب، حتى الذين تدينوا بالدين الصحيح دين الإسلام تدينوا به على هيئة وصورة اخترعوها واختلقوها، فامتلأ دينهم بالبدع، لم يخلص دينهم لله تبارك وتعالى، طبقوا أشياء وتركوا أشياء، آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض، نعوذ بالله من الكفران. ورغم ذلك إلا أن المجتمع البشري يموج بالفتن العظيمة. حينما تقرأ صفحة أخبار أو نشرة عن حال العالم تجد قتالا هنا وقتلا هناك، ضربا هنا وطحنا هناك، تدميرا هنا وظلما هناك، لا تكاد تخلو بقعة من بقاع العالم اليوم إلا وفيها اعتداء من الإنسان على صاحبه وعلى أخيه، وهذا يخالف العقل ويخالف الدين. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده هذا، بل شرع لهم مع نوح عليه السلام إلى محمد عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، شرع الله للعباد ما يحفظ لهم مجتمعهم البشري، لا مجتمعهم الوطني في بلد كذا، بل المجتمع البشري الذي نزلت إليه الرسالة السماوية، شرع الله لهم ما يحفظ عليهم سلامهم وأمنهم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يعلمون ولا يعقلون، فلا ينتفعون بهذا، ويتهمون ما أنزل الله بأنه يضيق عليهم حياتهم ويحجر على إبداعاتهم واختراعاتهم، يزعمون أن دين الله يعارض العلم ويقف أمام الحياة حتى لا تتطور ولا ترتقي، فيتأخرون بذلك، ولو أنهم أخذوا بما أنزل الله لتقدموا تقدما صحيحا ولارتقوا رقيا رفيعا، ولكانت حضاراتهم حضارات واقعية قائمة على أسس ثابتة تدوم طول الزمان وعرضه. الله تبارك وتعالى يعلمنا في قرآننا ما يحفظ لنا أخوتنا البشرية والإيمانية حتى نعيش في سلام وحتى نهنأ وننعم بالأمن، فيمشي الواحد آمنا على نفسه آمنا على بيته ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى شرع لنا ما يجعلنا نأنس ببعضنا حينما أراك وتراني، بغض النظر عن الدين، عن اللون، عن اللغة، عن الجنس، بأي شكل اختلفنا، حينما أراك إنسانا أمامي وتراني إنسانا أمامك نأنس ببعضنا، حتى قيل سمي الإنسان إنسانا كما سمانا الله تعالى لأنه يأنس ويؤنس به، هو مادة للأنس، وهو إزالة الوحشة والخوف والرعب والرهب من النفس، أراك فأطمئن بك وتراني فتطمئن بي، هكذا شرع الله تعالى. وخذ على ذلك من سورة الحجرات قول الله تبارك وتعالى بعد أن نادى عدة نداءات بيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى أن قال يا أيها الناس. لابد أن هذا النداء مخصوص ولا بد أن هذا النداء المخالف للنداءات السابقة عليه في السورة نداء على منادى آخر لا يخص المؤمنين فقط، وإلا لقال كما سبق: يا أيها الذين آمنوا. إنما يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس، إذن هو نداء لكل الناس، هتاف رباني عالمي عام لا يخص فئة ولا فردا، إنما يشمل كل من كان من شأنه أن يدخل في عموم الناس. كل من كان من الناس فهو مخاطب بهذا الخطاب، ومنادى عليه بهذا النداء، ومنادى عليه بهذا النداء: يا أيها الناس. فلكل إنسان على وجه الأرض، فلكل إنسان في هذه الحياة أن يقول: لبيك رب العزة والجلال، لبيك، نعم يا ربنا، سمعنا نداء كريما ونحن على أهب الاستعداد، نحن على استعداد تام للإجابة، للسمع والطاعة. أمرك يا ربنا، فأمرنا ونحن لك مطيعون، سمعنا وأطعنا. يا أيها الناس، وكان كل دين يأتي فيه النداء للقوم المخصوصين: يا بني كذا، يخصهم الله تعالى بنداء لا يشمل غيرهم، كما يقول النبي من الأنبياء: يا قومي، قومه فقط. أما هذا القرآن فقد جاء فيه: يا أيها الناس، الناس جميعا. نعم يا ربنا، إنا بعظمة الله وهو الواحد الأحد، وهذا أسلوب أبهة وعظمة يعبر به الواحد العظيم عن نفسه ويستعمله بعض ملوك الدنيا، والله تعالى هو ملك الملوك عز وجل، فله أن يقولها وهو الأجدر بها: إنا بعظمتنا، بقدرتنا، بعلمنا وحكمتنا خلقناكم. ومن ذا الذي يخلق هذا الخلق كله؟ ومن ذا الذي يخلق هذا الإنس كله، الناس جميعا؟ ومن ذا الذي صنفهم إلى ذكر وأنثى؟ ومن ذا الذي لون وجوههم؟ ومن ذا الذي نوع ألسنتهم ولغاتهم؟ ومن ذا الذي خالف بين أمزجتهم؟ فلكل غرض، ولكل مزاج، ولكل صفات. سبحان الخلاق العظيم، عظمة كبيرة ربما لم تلتفت إليها الأنظار، الله يشير إليها: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يقصد آدم وحواء، أي من أب واحد وأم واحدة، واللبيب بالإشارة يفهم إذن: أنتم أيها الناس جميعا أسرة واحدة، أنتم جميعا إخوة، أبوكم واحد وهو آدم، وأمكم واحدة وهي حواء. اذكروا ذلك النسب، اذكروا ذلك النسب القديم الذي لا تخرجون عنه أبدا، مهما امتدت البشرية في أجيالها ونسلها فهم جميعا بنو آدم وبنات آدم، بنو حواء وبنات حواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من كثرة البشرية ووفرتها وزيادة عددها كما شاء الله تعالى، شاء الله لهم أن يكونوا قبائل، تفرع طبعي في الحياة. الرجل يتزوج وينجب أولادا، ثم يتزوجون وينفصل كل واحد إلى بيت خاص فيكونون قرية أو عزبة، ثم من بعد القرية يكونون مدينة، ثم من بعد المدينة تصير مركزا، ثم تصير محافظة، ربما تصير دولة من الدول. وكثير من الدول الآن كانت محافظات يوما من الأيام، صارت دولا مستقلة بحدود ونظام وحكم خاص. كل هؤلاء تفرعوا من أب واحد وأم واحدة على المدى البعيد، آدم وحواء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم لآدم، ترجعون إلى شخص واحد، ولا تتكبروا ولا يتعالى بعضكم على بعض، لأن أباكم أصله من تراب. وليس للتراب أن يتعالى فإنه يداس بالأقدام، إنما الذي يتعالى ويترفع ما لم يخلق من تراب. قيمنا لم تخلق من التراب، أخلاقنا لم تصنع من التراب، آدابنا لم تصنع من التراب، إنما صنع هذا الجسم. أما الروح وما يلحقها من قيم ومعان وأخلاق وآداب فتلك نفحات سماوية، نفحات سماوية نفحنا بها الله تبارك وتعالى فطرة فينا، في القلب الذي لا يراه المشرحون للجثة، في الروح، في النفس التي لا يعرفونها إلى الآن، أو بما شرع وأنزل على الأنبياء والمرسلين. هذا الجانب الأخلاقي، هذا الجانب القيمي لم ينبت من الأرض، لم يخرج من طينها، لم يختلط بترابها، ما وطئته يوما قدم من الأقدام ولا داس عليه أحد من الأنام، إنما هي أخلاق رفيعة جاءت من علٍ، جاءت من فوق. ولذلك حينما تحل في إنسان ويتخلق بها تسمو بجسمه الأرضي إلى السماوات. هذا هو الرقي، رقي الأخلاق بالأمم، رقي الأخلاق بالأفراد، بالمجموعات، بالعائلات. لا نتعالى بأسمائنا، لا نتعالى بأشخاصنا، لا نتعالى بعظم أجسامنا، بمراكزنا ومناصبنا، إنما إن كان ولا بد فلا يعلو إلا الخلق، لا يعلو إلا ما جاء من عال ومن فوق. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتعارف سبيل التعاون، والتعاون نوع من التآخي والتكافل. لو أن البشرية أخذت بهذه الكلمات، كل علم أنه أخ الآخر حتى بغض النظر عن الدين واللون والأرض والجنس واللغة وما إلى ذلك من فوارق يفرق الناس بها بعضهم عن بعض. لو أخذت البشرية بهذه الكلمات القليلة لأمنت وسلمت وسعدت وازدهرت حياتها كلها. فالتعاون هذا يزدهر بالدنيا وينعش الاقتصاد ويقضي على البطالة، لا في مصر فقط ولا في السودان فقط ولا في أمريكا فقط، وإنما في العالم كله، مسلمه وكافره، الكل ينعم بالحياة، إنها حياة دنيئة قريبة رخيصة على الله، لا تساوي جناح بعوضة، فتركها للأنام يعيشون فيها حتى للكافر. ولو تخيلنا أحدا غير الله، معاذ الله، ولا إله إلا الله، ما كان الإنسان يتصور أبدا أن يتنازل الله عن الدين وعن أخوة الدين. وبعض الناس يحكمون بهذا، حينما يتدين بدين يرى أن كل من يخالفه لا يستحق الحياة حتى وإن كان على دين باطل، كما جاء عند الصهاينة في كتابهم يقولون مما كتبت أيديهم وحرفوا من كلام في كتاب الله، يقولون: ما خلق الله الأمميين ويقصدون بهم كل من ليس بيهودي، حتى النصارى يدخلون في الأمميين في فهم اليهود. ما خلق الله الأمميين إلا ليستحمرهم أبناء صهيون، ولئلا يتأذى أبناء صهيون بأشكال الحمير خلقهم الله، أو خلق الله الأمميين على شكل الآدميين، ينظرون بخبثهم إلى كل العالم من حولهم على أنهم حمير خلقوا لخدمتهم. ولئلا يتأذوا بأشكال الحمير جعل الله الحمير في شكل آدميين حفاظا على شعور أبناء صهيون. انظر إلى هذه النظرة، تفكر فيها. لو أن الدين دينهم وهم المشرعون له لما رضوا بهذه الآية، لما سمحوا لمن تدين بدينهم أن يتآخى وأن يتعاون وأن يتعارف على غيره من أهل الأديان الأخرى. ولكن يا لرحمة الله، يا لسماحة ربنا، يا للعفو الكريم، حينما يأذن الله تعالى للبشرية أن تلتقي على سطح الأرض وفي هذه الحياة على نعمة الله تبارك وتعالى، بغض النظر عن أديانهم أو شرائعهم، اجتمعوا، إن لم تجتمعوا بالدين فاجتمعوا على الأقل على المصلحة. عندك مصلحتي ومصلحتك عندي، عندك مصلحتي ومصلحتك عندي، لا تستطيع أن تقوم وحدك، إنما تحتاجني وأنا أحتاجك. إذن فلنتعارف، من أنت وماذا عندك، وأنا فلان وعندي كذا، يحصل التعاون. وهذا التعاون تعاون حياتي في الدنيا يقوم مع اختلاف الدين. لو أن البشرية فقهت هذا المعنى لما كان هذا الضرب وهذا الظلم وهذا العدوان. وكتب التاريخ مملوءة بالاعتداءات والاحتلالات وما يسمى بالاستعمار، وما هو إلا استخراب يخربون به البلاد، كما قالت الملكة الفقيهة بلقيس ملكة سبأ وأقرها الله على كلامها، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية، هذا هو الاستعمار، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذا كلام الله، الله يقول وكذلك يفعلون، هم حقا يفعلون هذا لأن له غرضا معينا في ذلك البلد وفي تلك القرية. أمام تحقيق هدفه يدوس على كل شيء ويتغاضى عن كل قانون وينسى كل الاتفاقات ويفجر في كل الخصومات، المهم أن يحصل على غرضه. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وما أهل تلك القرية إلا إخوة في الإنسانية لهذا الملك المعتدي ولإخوته وشعبه، كلهم إخوة من أب وأم واحد. لو فهموا ذلك لتم مقصوده بالسلام بالهدوء، أحتاج ما عندك، وبالتأكيد أنت تحتاج ما عندي، إذن فلنتعاون ولنتعايش مع بعضنا بالأمانة وبالخلق، على الأقل بالخلق الذي أثبته الله تعالى وثبته في الفطرة. فطرنا على هذا، فطرنا على التراحم، التراحم الذي لم تحرم منه الحيوانات، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. الدابة في قلبها رحمة مما فطرها الله عليه، ونحن من باب الأولى، نحن من باب الأولى، وأمهاتنا بيننا نرى مدى الرحمة فيهم أو فيهن على أولادهن، ونرى رحمة الأب على ولده، وهكذا معالم الرحمة موجودة حتى في الحيوانات، حتى في بعض مجتمعات الكفر، في بعض المواقف أحيانا تظهر الرحمة. ذاك الذي يضرب غيره ويظلم غيره ويعتدي على غيره أحيانا يمد اليد بمعونة غذائية أو بمعونة دوائية، ما هذا؟ هذا رحمة في الفطرة، هذه رحمة في الفطرة تتحرك رغما عن صاحبها. الله خلقنا لنتعايش في هذه الحياة في أخوة وفي سلام، لا يخاف الواحد منا من صاحبه، إنما ينبغي أن يكون مصدر أمن له، مصدر أنس له، لا مصدر خوف وفزع ورعب ورهب. لا، هذا مرفوض كل الرفض، وليس في ديننا ذلك، وديننا بريء من كل هذه الاتهامات، إنما ديننا دين هذا السلام. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولكن بعض النفوس تحتاج دائما إلى التمايز وإلى العلو وإلى أن تكون أكبر من غيرها. عليك أن تسعى، وعليك أن تزن نفسك قبل أن تعلو على غيرك. عليك أن تزن نفسك بميزان الله. وضع الله ميزان عدل وقسط، على أساسه وبمثاقيله نزن الناس، فمن رجح فيه نعليه ونرفعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هي فعل الطيبات وترك المنكرات. حتى ولو كان إنسان كافرا تجده في حياته ربما يكون تقيا، لا تقوى للآخرة ولكن تقوى لدنياه. بعض الكافرين لم يشرب الخمر أبدا، بعض أهل الجاهلية ما ذاق الخمر في جاهليته، بعضهم ما جلس إلى لهو أبدا، بعضهم ما زنى أبدا. تقول هند رضي الله عنها بعد أن أسلمت ويبايعه النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الإسلام، فيقول بايعنني، أي أعطوني البيعة على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنينا. وهند تتخفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ما فعلت بعمه حمزة يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، فلا تريد أن يشعر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حينما سمع كلمة الزنا أنه بند من بنود الاتفاق والبيعة، وهي قادمة من جاهلية حديثا الآن، قالت وأعلنت عن نفسها وليكن ما يكون، أو تزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الجاهلية كانت المرأة الحرة لا تقبل الزنا الصريح، لا تقبله، وربما قبلته في صورة زواج، هذا في العرف زواج، فكانوا يتزوجون. لكن أن تزني الحرة كانت تأبى على نفسها هذا في الجاهلية. في الجاهلية، فلو بغير دين نستطيع أن نتعايش بما فطر الله عليه النفس البشرية من قيم وأخلاق. من أراد أن يعلو فليعلو بميزان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ننظر أكثر الناس فعلا للطيبات وتركا للمنكرات حسب ما يظهر لنا، وهذا هو سيد الناس، وهذا هو أكرم الناس. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله، أي هذا ميزاني العدل الذي لا يجامل أحدا ولا يظلم آخر، يعني فاجعلوا كذلك، الأكرم عندكم هو أتقاكم. ينبغي أن يكون أكرمكم عندكم أتقاكم، فزنوا بميزان الله سبحانه وتعالى. والله تعالى وضع هذا الميزان ليس استبدادا بالرأي ولا استقلالا بالقرار، وإنما وضعه على علم وعلى خبرة، يعلم عن خلقه كل شيء وهو خبير بكل أمر. لذلك ختم الآية بقوله إن الله عليم خبير. هذه أخوة إنسانية عريضة واسعة تتسع لكل من كان من الناس ويستطيع أن يدخلها ليأمن على نفسه. الإسلام يعدها، الإسلام يضع برنامجها ليطبقه الناس في كلمات مختصرة لا ترهقهم ولا تتعبهم، كلمات قليلة واضحة بينة، لو أرادوا القيام بها لكانت على عجل وعلى سرعة دون معوقات أو معطلات. أما أهل الدين الواحد، أهل الدين الحق، أهل الإسلام، فبينهم أخوة زائدة، بينهم رباط آخر يؤكد علاقتهم ويجعلهم يتآخون أكثر وأكثر كما قال ربنا سبحانه في السورة نفسها، ولكن قدمها على هذه الرابطة فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أي ليس المؤمنون شيئا ولا يربطهم أعظم من الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك حافظوا على هذه الأخوة وارعوها بالإصلاح لذات البين، فلا تتركوا للفساد طريقا بينكم يفسد به القلوب ويقطع به الأواصر والعلاقات فتصيرون أمة ممزقة كما هو الحال الواقع الآن. هذا يدس كلمة وذاك يبث فتنة، وجسم المسلمين ومجتمع المؤمنين قابل لكل جرثوم يعتدي عليه ويستقبل كل فيرس يهجم عليه، فتدب الفتنة في البلاد وتبث الفرقة بين العباد، فتذهب قوة الأمة وصارت أمة ذليلة جريحة كليلة يتحكم فيها غيرها ولا تملك من أمر نفسها شيئا. ألا فالعودة إلى الدين، فالعودة إلى كتاب الله، فالعودة إلى الأخوة والسماحة، فالعودة إلى الأمن والسلام من خلال هذا النظام العظيم، نظام رب العالمين سبحانه. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال والقلوب والأمور كلها حتى نكون عبادا له خالصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هذا سلام اجتماعي يريد الله تعالى للبشرية أن تعيشه وأن تنعم في ظلاله الوارفة. أما إذا ترك الناس هذا النظام الإلهي شقوا كما هو الحال القائم أمام العين. أما وإن أكثر الناس لا يؤمنون، فأكثر الناس لا يستجيبون لمنهج الله ولا يأخذون بنظام السلام الاجتماعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ويدعون نظاما سلميا آخر يحلو لهم ويحقق أغراضهم. ولذلك أمر الله الفئة الطائعة التي تستقبل أمر الله دائما بسمعنا وأطعنا، يأمرهم الله عز وجل أن يضطروا الآخرين إلى الاستجابة لهذا الأمر عند الله سبحانه. فعلى المؤمنين أن يلجئوا الكافرين المعرضين إلجاء إلى أن يأخذوا بالسلام، إلجاء بالقوة أن يأخذوا بالسلام. وهذا منطق مقبول جدا، هذا منطق نعيشه ونعيش به في بيوتنا. لو أن أحد أولادنا يضرب إخوته فينصحه أبوه: يا بني لا تفعل هذا، هذا أخوك، ينبغي أن تهدهد عليه وأن تكون له أخا طيبا، تعطيه شيئا حلوا، تعطيه مساعدة، تساعده في شيء لأن تضربه، يفهمه ويعلمه. إن لم يستجب، إن لم يفهم، إن لم يعقل، أبوه يمسك بالعصا: ولد، لو ضربت إخوتك مرة أخرى لأضربنك أنا، أنا الذي سأعاقبك، أنا الذي سأقف لك. فيلجئه رغم أنفه على أن يعيش مع إخوته مسالما هادئا، يكظم غيظه ويكتم ميوله العدواني تجاه إخوته حتى تعيش الأسرة الواحدة في سلام. لذلك قال الله تعالى للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تلكم الآية التي فهمها العالم خطأ، حتى المسلمون الذين نزلت لهم فهموها خطأ أيضا. الله تعالى يأمر المؤمنين أن يعدوا قوة تكون سندا لهم في تحقيق السلام، لا في تحقيق الظلم ولا في إيقاع العدوان، إنما لتحقيق السلام. هذه القوة مهمتها أنها ترهب الأعداء، ترهب من كان غير مسلم لئلا يعتدي على المسلمين، ولئلا يعتدي على غيره ولو من غير المسلمين. فربما قام المسلمون ليقيموا العدل فيخاف منهم ومن قوتهم. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. لذلك جاءت الآية التي بعدها مباشرة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذه القوة التي خوفت العالم من حول المسلمين قوة في العلم، قوة في المال والاقتصاد، قوة في السلاح، قوة في النفس، قوة في المعرفة، قوة في النفس، قوة في الإيمان من قبل ومن بعد ذلك كله، قوة في الدين. هذه القوة ستخيف العالم دون اعتداء على العالم، دون قتل واحد من العالم، دون سفك دم من دماء العالمين، دون الاعتداء على عرض ولا أرض ولا شيء. المؤمنون في بلادهم أقوياء، وكل يعيش في أرضه وبلده، ولكن يعيش على خوف من تلك القوة التي عند المسلمين. فلا تسول له نفسه أن يبغي أو يطغى أو يعتدي على أحد فيعم السلام. وساعتها هم الذين يطالبون: نريد السلام. فيمد لهم الإسلام يده بالسلام: نتفق على بنود السلام ونظام السلام الذي يحفظ لكل إنسان حقه في هذه الحياة وقدره في وجوده في هذه الدنيا كما شرع الله له. ولذلك يقول: وإن جنحوا، أي وإن مالوا إلى السلم، فاجنح لها وتوكل على الله. ومعنى فاجنح في اللغة العربية وبالتالي في التفسير فاجنح، أي بسرعة سارع إليهم بمجرد أن يعلنوا عن رغبتهم الصحيحة في السلام، فسارع إليهم بالسلام. فالإسلام لا يعد قوة ليخرب ولا ليدمر ولا ليقتل، وإنما يعد قوة لكي يحقق بها السلام. هذا ديننا، فلنعرفه أولا ولنعلمه لغيرنا حتى نزيح تلك التهمة السيئة التي يتهم بها الدين وأهله دائما. وعلى المسلم أن يرعى ذلك أولا، فلا يصلح من المسلم أن يخرب أو يدمر أو يقتل أو يعتدي، لا يصلح من المسلم ذلك، لأنه هو الذي سمع عن الله، هو الذي فهم عن الله، هو الذي أخذ بمنهج الله، فلأن يخالفه فذلك أوقع في الذنب. وعلى المسلم من باب الأولى أن يحفظ دماء المسلمين خاصة، بعد أن حفظ دماء العالمين وحياة العالمين، فدماء المسلمين عنده أشد حرمة وأشد ثقلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. أرأيت من يتحمل هذه، من يتحمل هذه العقوبة، من يتحمل ذلك الجزاء الكبير؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حتى قال بعض العلماء: مع أن القتل كبيرة من الكبائر، إلا أن صاحب هذه الجريمة من قتل مؤمنا متعمدا فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، فيحكم عليه يوم القيامة بما يحكم على الكافر. والرأي الصحيح خلاف ذلك، أنها كبيرة من الكبائر، ولكن أراد الله أن يبين بشاعتها وشناعتها، أن يقتل المؤمن أخاه، أن يقتل المسلم صاحبه المؤمن مثله، فهذا جرم عظيم لا مثله، ليس له مثل. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. من يطيق ذلك كله؟ ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لنا فيه الأسوة حين ظهر المنافقون بأماراتهم وعلاماتهم التي افتضحوا بها أنفسهم وفضحهم الله بها بين المسلمين، ولكن لا يزالون يلبسون ملابس المسلمين ويتسمون بأسمائهم ويختلطون بهم في صلواتهم ومجتمعاتهم. فيقول الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا تأذن لنا فنقتلهم؟ إنهم منافقون، يعني يحضرون مع المسلمين لينقلوا عنهم صورة سيئة وليبثوا فيهم الفتنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على من أراد أن يحمي حمى الإسلام بهذه الطريقة أن يقتل المنافقين المتشبهين بالمسلمين، قال: أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ سيقال على المستوى العالمي إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم يكون قد قتل إنسانا شكله الظاهر مسلم، يكون شكله الظاهر مسلما، فأمام الناس يكون قاتلا لأصحابه. فمن أجل هذه الحكمة النبوية الكريمة ترك النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين بين أصحابه يعيشون ويندسون وهو يعلمهم ويراهم لئلا يشيع إشاعة خطأ على الإسلام. هم يستحقون القتل، ولكن ما قتلهم. الإسلام أبرأ نظام من العدوان، من البغي، من الاعتداء، من الإثم. الإسلام يريد حياة طيبة آمنة هادئة مطمئنة للبشرية كلها عامة وللمسلمين على وجه الخصوص، ويوم القيامة يكون من دان به ومن تخلق به يكون في حياة لا مثيل لها ولا أطيب منها، في جنات الخلد، في جنات عدن، في دار السلام العظيمة عند الله تبارك وتعالى في الجنات العالية. نسأل الله عز وجل أن يعم بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والأمان، وأن يهدي البشرية جميعا للأخذ بنظام السلام الصحيح الحقيقي كما شرعه الله، حتى يأمن الناس على أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وبيوتهم. اللهم إنا نسألك أن تحل علينا الأمن والأمان والسلم والإسلام. اللهم اهد قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالإسلام، وتقبل منا يا ربنا صالح الأعمال، ووفقنا للمزيد بما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ول خيارنا أمورنا، ولا تول شرارنا أمورنا، وأصلح من وليت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر جميع ذنوبنا، وأن تصلح جميع أمورنا، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، حتى نكون إخوة فيك متحابين، ويوم القيامة على منابر النور جالسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.